أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية بالسر من إنكار الشك في الزيادة في المال حتى يكون المجرى البراء، وإنما الشك في الزيادة يرجع إلى احتمال النقيصة في العين وإلى الشك في النقيصة، وذلك للنقطة التي أشار له من أنه بين الزيادة والنقيصة في تقابل في العين، ولا يمكن حينئذ أن يجتمعا في آن واحد. وقضاء لحق هذا التقابل في البين، فإذا سبق في مورد الزيادة النقيصة في البين، لا من باب أن الزائد أخ ناقص، وإنما من باب أنه حيث أن مثلا ذلك الجزء، لأنه نحن الكلام في الصورة الثالثة لعدم الزيادة، إنه مرة الزيادة تؤخذ بمثابة الشر واضح، وأخرى تؤخذ ك جزء من الواجب في البين، وثالثة تؤخذ حينئذ عدم الزيادة شرطا في الجزء وقيدا في الجزء في البين. هذه في مسألة في صورة القيدية بالنسبة للجزء في البين. ومطلوب منك مثلا الركوع بشرط عدم الزيادة، هلا بمعزل انه وين تتحقق الزيادة، هل المطلوب طبيعي الركوع حتى يكون الركوعين حينئذ هو محقق للمسمى الركوعي مثلا في البين، أو أي شيء المطلوب منك مثلا الركوع بشرط عدم الزيادة في البين؟ فلو أتيت حينئذ بالركوع الثاني وشككت بأنه هل يكون محقق للزيادة لو كان المطلوب هو الركوع الواحد، فالثاني سوف يكون زائد. أما لو كان المطلوب طبيعي الركوع الصادق على الواحد والصادق على المتعدد حينئذ في البين، يعني من باب التطبيق على الأقل والأكثر في نفس الآن في البين، فحينئذ لا شك ولا إشكال أنه لا تنطق الزيادة في البين. لكن حيث يحتمل وجود الزيادة، وهذا الاحتمال لوجود الزيادة في البين يعني يحتمل أنه أخل بما هو شرط الركوع، والإخلال بشرط الركوع يعني الإخلال بالمشروط في البين، فيرجع حينئذ إلى أنه لم يأتي حينئذ بذلك الجزء. ليش؟ لأن المشروط وهو جزء عدم عند عدم شرطه، فإذا ما انخرم حينئذ الشرط وأخل بالشرط في البين، فالمشروط حينئذ المطلوب في البين والواجب أو فقل حتى المسمى لا يكون له تحقق مع عدم ذلك الشرط. فحينئذ دائما الشك في الزيادة رح يرجع إلى الشك في النقيص، الشك بأنه صار تحقق زيادة في الركوع يعني يرجع إلى الشك بأنه أصلا جاء بالركوع المطلوب الواجب أو لا، هل حقق وأتى بأصل ركوعه حينئذ أو لا. وإذا مش بس كلام خطابي كما ذكرت لكم، ليش؟ لأنه فرق واضح، احتمال الزيادة بتجري عند البراءة وانتهي، واضح أنه يكون دوام الأقل والأكثر. أما إذا أرجعنا الشك في الزيادة إلى احتمال النقيصة في البين، عندك قاعدة الشغل اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني هي بالمرصاد لموارد احتمال النقيصة في البين، فليس مجرد حينئذ فرق لساني في البين، وإنما نقطة أن المورد يكون مورد جريان البراءة، وأن المورد مورد من الدوران الأقل والأكثر، أو أنه لا، المورد لجريان قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في البين. كما قلت لكم صاحب الكفاية حينئذ بعبارته أنه ينتج حينئذ الزيادة من رأس، وأن احتمال الزيادة الشك الزيادة يرجع إلى احتمال النقيصة في البين. هذا الكلام كما قلت مر ببيانين آخرين، بيان للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه يحاول من خلال هذا البيان أن يقول أن صاحب الكفاية مش بده ينكر حينئذ الشك في الزيادة موضوعا، ما بده ينكر تلك الزيادة المحتملة المشكوكة موضوعا في البين، وإنما بده ينكرها حكما في البين، يعني الحكم الذي يترتب على تلك الزيادة في البين، يعني من باب ترتب حينئذ مثلا الفساد على وجود المانع هذا الحكم لا يكون مترتبا عليه، بل يكون مترتبا على عدم مقتضيه في البحث. توضيح المطلب كما ذكر صاحب كفاية قدس كما ذكر المحقق الأصفهاني كشرح أو ما يتراءى له من فهم عبارة أستاذه صاحب كفاية كما قلنا، هو أنه لأنه في نحن عندنا مقتضي وفي عندنا عدد مانع في البحث. المقتضي اللي هو عبارة عن أجزاء الواجب وأبعاد الواجب في البين التي إذا ما تم لح يتحقق لدينا حينئذ الملاك والغرض والمصلحة من تلك الصلاة، وتبع لتحققه يسقط حينئذ الأمر فاعلية أو فاعلية. هذا هو المقتضي. طيب له مانع في البين، لابد أن يكون عدمه مأخوذ مثلا ولا بمثابة الشر. ما هو ذلك المانع؟ اللي هو الزيادة مثلا، زيادة في القراءة في البين واضح، بأن يأتي بسورة ويضم لها مثلا سورة أخرى غير الصور المقرونة بالقرآن لأنه مثلا بموردات واضح لا شك أن تتحقق زيادة، أو بالركوع اللي هو المشروط لعدم التكرار، أو بالنسبة للسجود يعني سواء كان ذلك جزء ركنيا أو غير ركني بحيث تكون زيادة على كل حال مضرة حينئذ ومانعة من أن يؤثر المقتضي اللي هي تلك الأجزاء والأبعاد التي أتى بها أثرها في المقتضى وهو حصول الغرض والمصلحة حينئذ من ذلك المأتي به، وبالتالي سقوط الأمر سلبا لحصول الغرض وتحققه في المأتي. فإذا كان الأمر كذلك فالزيادة تمثل المانع، وعدم الزيادة تكون مثابة عدم المانع من أن يؤثر ذلك المقتضي أثره في مقتضاه في المأتي. طيب إذا كان خلينا نجي للركوع مشروط لعدم الزيادة في البحث، وحيث أتى بالركوع الثاني مثلا حيث لم يعلم أن المطلوب هو حصة من الركوع أو طبيعي الركوع الصادق على الأقل وعلى الأكثر، لأنه طبيعي الركوع ركوع واحد ركوع وأربع خمس ركوعات أيضا سوي ركوع في البيت التفتوا ما يكون ذهننا مأنوس بصرف الوجود في البيت، وأنت بتحكي بالطبيعي بالجامعة إني صرف الوجود على التفتوا، لو كان صرف الوجود فالركوع الأول الذي أتيت به خاص لا، ولو طبيعي الركوع وكلي وجامع الركوع ولو بنحو مطلق يعني الذي يمكن أن ينطبق على الواحد وينطبق على الأكثر عن الأقل والأكثر في الذات. أنتوا إلى الآن الذهن هو يقول الذهن الرسالة واللي درسته بالفقه والأخير خلنا نحكي بحث متجارب في جيل بعدنا من عالم مثلا ما عنده انتماء للإسلام شبين ولا وقع قدامه إذا البحث كيف بده في إذن يعالج في البحث واضح. فبهذا الكيف هل المطلوب في إذن الركوع الواحد أو المطلوب في إذن الأكثر من الركوع الطبيعي؟ فالشك في أن الركوع الثاني هل يكون في إذن زيادة مبطلة أو لا؟ واضح زيادة مبطلة الأثر اللي هو الحكم في البين هو زيادة المبطلة. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه أنه هون البطلان حينئذ سوف لا يكون مستنده حينئذ وجود المانع اللي هو الزيادة، وإنما هو عدم المقتضي. ومرمع نحن ما فينا نحكي بالمانع كمانع إلا بعد الفراغ عن المقتضي، ليش؟ لأنه فينا نحكي عن المانع، نحكي عن المانع الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي أثره في مقتضى، وإذا فرق مانية حينئذ المقتضي في البحث. فلو كان المقتضي من رأس مشروطا بشرط في البين وهو عدم الزيادة وقد أتى حينئذ بما يحتمل فيه الزيادة وبما يحقق حينئذ الزيادة فسوف يكون في إخلال بالنسبة لذلك الشرط، ويتلوه في ذلك الإخلال بالمشروط يعني ذلك الجر يعني الإخلال بالمقتضي وعدم إحراز للمقتضي في البين. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ الأثر لا يكون مستندا، الأثر اللي هو البطلان وفساد الصلاة لا يكون مستندا إلى وجود الزيادة المحتملة والمشكوك، وإنما الأثر يكون مستند إلى عدم تمامية المقتضي في البحث. ليش عدم تمامية المقتضي؟ للإخلال بالمقتضي نتيجة الإخلال حينئذ بشرطه والمشروط عدم عند عدم شرطه في البحث. وإذا معنى اللي قاله إنه هو إنكار لحكم للزيادة حكم، ليس إنكار للزيادة موضوع، الزيادة موضوع تكون محققة حينئذ بلا أي إشكال في البحث. هذا التطوير الأول حينئذ لما أفاده صاحب الكفاية من إنكار حينئذ الزيادة وإرجاع الزيادة إلى النقيص. هو عم يقول لا مش انه بدي برجع الزياده الى النقيص، بدي انقل الزياده حكما وان موضوعان الزياده حينئذ تكون موجوده. يعني الاثر الذي يترتب على الزياده مش مترتب على وجود المانع، وانما على عدم تمنيه المقتضي. ما لك حق تحكي بانه المانع حينئذ موجود او مش موجود في البيت الا اذا ما صرفت انت عن المقتضي الذي ينبغي ان يؤثر اثره في مقتضاه لولا ذلك المانع في البيت. إذا حاصل حينئذ ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. هنا تطوير للإشكال أيضا، تطوير غير ما أفاده المحقق الأصفهاني، هلا موجود في كلمات السلخوي بس لا أتصور نفس السلخوي، أشكل عليه السلخوي كما قلت لكم، بس هذا التطوير وجد في كلمات في تقريرات السلخوي ولا أظن أنه نفس السلخوي اللي ذكره. مثل بعض تلامذة الأخوند مثلا مثل المحقق المشكيني رحمة الله عليه أو بعض اللي موجود. حاصل ما أفاده يقول نحن المحتملات عندنا بالنسبة لملاحظة الجزء الواجب يعني المقتضي بعبارة مثلا المحقق الأصفهاني، ملاحظة حينئذ ذلك الجزء بالنسبة للزيادة لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد الاحتمالين لا ثالث لهما. واضح. الاحتمال الأول أن يكون ذلك الجزء مشروط لعدم الزيادة، يعني أخذها معه بشرط لا بالنسبة للزيادة مثل الركوع، بشرط لا بالنسبة لزيادة مثلا الركوع الآخر وإضافة ركوع آخر في البيت، أو مثلا القراءة بالصورة بشرط عدم إضافة وزيادة صورة أخرى إلى الصورة الأولى وهكذا حينئذ إلى آخره. هذا الاحتمال الأول في البيت. الاحتمال الآخر أن يكون مأخوذ عن نحو لا بشرط، لا بشرط اللي هو عبارة عن الجامع، يعني مثلا مطلوب منك مثلا الركوع لا بشرط بالنسبة للزيادة الذي الجامع الذي يمكن أن ينطبق على القليل كما أنه ينطبق على الكثير. الركوع اللي بينطبق على الركوع الواحد طبيعي، الركوع اللي بينطبق على الركوع الواحد وجامع الركوع اللي بينطبق على الركوعين والأزياد حينئذ من ذلك، لأن كل ذلك طبيعي حينئذ ركوع في البين أو محقق ومصداق طبيعي وجامع الركوع في البين. فنحن بين هذين الاحتمالين اللذين لا ثالث، وعلى كل من الاحتمالين لا تصدق لدينا الزيادة في البين. أما على الاحتمال حينئذ الأول، أما على الاحتمال الأول بس لأنه مأخوذ الركوع بشرط لا بالنسبة لي الزيادة الركوع الآخر وإضافة الركوع الآخر حينئذ له في البين. فلو جاء بالركوع الآخر راح يكون قد أخلى بشرطها، وإذا أخلى بشرطها أخلى حينئذ المشروط بذلك الجزء، وإذا رجوع حينئذ الزيادة إلى النقيصة في البحث، يعني يكون قد ترك جزء. بده يجي بالركوع الثاني يكون قد ترك الجزء الواجب، وإذا رجوع الزيادة إلى النقيصة في البحث. واضح. وعلى التقدير الآخر أصلا سوف لا تصدق الزيادة. ليش؟ لأنك جئت بركوع واحد حققت الجامع، جئت بألف ركوع حققت أيضا شو الجامع، فأين حينئذ الزيادة السيادة؟ لأنه الزيادة التي يمكن أن تفترض بدك تيجي أنت بشو مثلا بركوع بقراءة بسجود بأي شيء في هذا، فلنفرض الركوع في هذا لا يخلو الركوع بالنسبة لتلك الزيادة إما مشروط بعدم الزيادة أو لا بشرط بالنسبة لتلك الزيادة ولا ثالثة في هذا. إن كان مشروط بعدم الزيادة فلو جئت بالركوع الثاني، يعني الركوع الثاني المفترض والمحتمل والمشكوك في الإذن فيه أن يكون هذا موجب للإخلال بشرط لا، والإخلال بشرط لا إخلال حينئذ بالمشروط بشرط لا أعني بالنسبة لذلك الجزء، وهذا رجوع الزيادة المحتمل المشكوك إلى النقيصة في أنك ما في عندنا احتمال زيادة وإنما شك في النقيص، فاعتمش المجرى البراءة بين الأقل الأكثر من المجرى أصابة الاحتياط في أنك. وإن كان لا على نحو لا بشر يعني مأخوذ حينئذ طبيعي وجامع وكلي حينئذ الركوع الذي ينطبق على الأقل وينطبق حينئذ على الأكثر في البيت، فلو أجئت بعشر ركوعات لا يصدق على الركوع الثاني والثالث أنه زيادة. ليش؟ لأن المطلوب والجزء هو طبيعي الركوع، الركوع بنحو لا بشر مش بشرط لا، لا بشر طبيعي الركوع وجامع الركوع كما ينطبق على الركوع الواحد والقليل ينطبق حينئذ على كثير على الأقل وعلى الأكثر في نفس الألف، فأين حصلت حينئذ تلك الزيادة؟ السيد الخوئي هنا قال لا نحن في عندنا احتمال ثالث في البيت، وبهذا الاحتمال الثالث يمكن أن تتحقق تلك الذئاب. ما هو هذا الاحتمال الثالث؟ يقول السيد الخوئي أنه عندنا بشرط لا ولا بشرط، هذه لا بشرط على شقه، مرة لا بشرط يعني الإشارة أن المطلوب هو الطبيعي الجامع في ذلك، مرة لا بشرط بالنسبة لشيء أجنبي في الإذن عن ذلك الركوع في البحث، يعني يكون أشبه باللغو والحشف في ذلك، كما مرنا ضم الحجر إلى جنب الإنسان في البني، الإنسان بالنسبة للحجر لا بشرط، مش بشرط ده، لأنه حتى لو جبت الحجر إلى جنب الإنسان ما لح يحقق في الإذن بالنسبة للإنسان زيادة في البني، واضح؟ فلا بشرط على نحوين وعلى نمطين في البني، النمط الأول والنحو الأول أن يكون لا بشرط اللي هو عبارة عن جامع وطبيعي وكلي الركوع في البني، المنطبق على الأقل والمنطبق على الأكثر في أنواع، وعندنا لا بشرط اللي هو إشارة إلى في إذن الشيء اللي أجنبي بالكلية، يعني لا يكون وجوده مضرا ولا يكون عدمه حينئذ قاضحا في البيان، يعني وجد أو لا، ضميت الحجر إلى جنب الإنسان أو عزلت الحجر عن جنب الإنسان في البيان، الإنسان هو إنسان، فيكون حينئذ ذلك الجزء بالنسبة للزيادة أو فقل تلك الزيادة بالنسبة للجزء كالحجر إلى جنب الإنسان، لا وجود إلى جنب الإنسان بيعزز ماهية الإنسان أو مضر في تحقق ماهية الإنسان، ولا عذر في إذن الحجر عن الجند الإنساني في إذن لح يضر في حقيقة الإنسان في ذلك، بل المسمى والحقيقة سابقة، كان الحجر إلى جنبه أو لم يكن، لا وجوده مضر ولا عدمه مثلا نافعا في البحث، واضح؟ فتكون الزيادة من هذا القبيل بمثابة الحجر الذي ينضم إلى جنب الإنسان في البحث، فإذا كان الآن في إذن كذلك فحين إذا نختار هذا الشق الثالث، وإذا اخترنا هذا الشق الثالث فحين إذا تكون الزيادة محققة في البحث. ليش؟ لأنه إذا كان الركوع الثاني بمثابة الحجر الذي ينضم إلى جنب الإنسان لا وجوده فين إذا مضر ولا عدمه مغن في البحث، فحين إذا تكون هذه زيادة صدقت الزيادة، وإن كانت هذه الزيادة ما إلى حين إذا أي أثر في البحث، فيكون فين إذا نحن مش عندنا احتمالا، إنما لدينا احتمال ثالث في البيت، نأخذ الركوع بشرط لا، والركوع لا بشرط اللي هو طبيعي وكلي وجامع الركوع، وفي عندنا الركوع حينئذ لا بشرط بالنسبة إلى إنه هذه الزيادة لا بتقدم ولا بتأخر، لا بتضر ولا بتنفع حينئذ في البيت، بس زيادة يصدق عليها بأنها زيادة في البيت. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. أن هذا الكلام الذي أفاده حينئذ لا بد وأن نلاحظه، أن شو منظور السيد الخوئي لما قال إنه في زيادة، هل المقصود زيادة حقيقية ولا زيادة تشريعا وتعبدا فيها؟ إذا كان منظور الزيادة الحقيقية، زيادة حقيقية يعني هاي الزيادة العرفية اللي متفاهمة، أنا هذه الزيادة لا تتحقق إلا ضمن شرطين، هذا كلام السيد الشهيد رحمه الله عليه، ليس من جهة. الزيادة الحقيقية لا تتحقق إلا ضمن شرطين في البحث، الشرط الأول أن يكون المزيد عليه قابل لأن يشتمل على هذه الزيادة وقابل لأن تنضم إليه هذه الزيادة، انتبه بس واحد كان عنده دار، واضح كان عنده دار في البحث، جينا نحن هذه الدار بدنا نضم لها مثلا حانوت على جنب، هل يصدق زيادة في تلك الدار وفي ذلك البحث؟ قطعا. ليش؟ لأن الحنوط ليس من سلسل الدار في البيت، يعني يشترط حتى يتحقق أن يكون في مسانخة فيما بين حينئذ الزائد والمزيد فيه وتلك الزيادة، أما إذا لم يكن هنالك مسانخة حينئذ سوف لا تصدق الزيادة في البيت، واضح؟ وهي اللي بدنا نأكد على أساسه، ضم الحجر إلى جنب الإنسان لا وجوده يكون مضرا ولا عدمه يكون نافعا في البيت، الكلام أنه لو ضمين الحجر إلى جنب الإنسان هل تصدق أصلا زيادة حقيقة ولا لا فيها؟ واضح؟ إذا مثلا إنسان نضم له إنسان آخر في زيادة، بس إنسان نضم له حجر شيء من غير سنخه ومن غير جنسه ومن غير نوعه مثلا في البحر، قطعا حينئذ لا تصدق الزيادة في البحر، يعني ليست الزيادة هي عبارة عن إضافة عددية في البحر، بل الزيادة مأخوذ فيها على وعلى تلك الإضافة العددية أن يكون هنالك نحو مسانخة حينئذ فيما بينهما، لذا مثلا عنده دار هون بده يوسع حاله ضف لغرفة أخرى، هون بنقول شو زيادة. ليش؟ لأنه من سنخة اسمه. أما لا، لو أضاف لحانوت مثلا في ألبان، عمل محل بده يصلح الولاية، قطعا هذه لا يصدق عليها حينئذ زيادة في ألبان. ليش؟ لأن ليس حينئذ ذلك من سنخ حينئذ المزيد فيه حتى يكون مشتمل عليه وقابلا لأنه يتحمله في ألبان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون له حد واضح. المزيد فيه أن يكون له حد. أما إذا كان غلامية ما له أي حد في البيت، لا تصدق في شو الزيادة. مثلا عصير فرض، إذا مهندس عطى للبناء، عطى شو مثلا خريطة لدار فيها المرافق وفيها مثلا ثلاث غرف، قام عملها وحط غرفة شو رابعة في البيت، شو بيقولوا؟ ها زاد حيني شو في البناء. ليش؟ لأنه كان المرسوم والمحدود بالبناء أنه شو ثلاث غرف، أما هو أضاف غرفة صاروا شو أربع غرف. واضح أو لا؟ كانت دار موجودة مؤلفة ثلاث غرف، وقام من باب التوسع على عياله أضاف غرفة أخرى، نقول أنه زاد في بنائه وزاد في داره في البناء. أم هون بلا شك. طيب شو رأيك؟ واحد ابتداء لا يخد رسمي ولا شيء، هو عبيله إجا عمه، عمه فيني إذن بيت، وبدل ما يجعل مثلا اختار مثلا ثلاث غرف عمل أربع أو خمس غرف في البيت، هل بيقولوا أنه زاد في المقام؟ إذا قال لك لو قلت له أنت زدت في بنائك، بقول لك شو كان المطلوب لحتى أني شو بزد؟ شو التفتنا؟ لا في حد برسم بنائي، ولا في حد خارجي كان وإجا أضاف إليه في البيت. قطعا هنا حينئذ سوف لا تظلم. لو عملوا 100 غرفة مثلا في الفون، لو عمل ذلك البيت 100 غرفة، أو مثل ذيك اللي معمر بناء معين 365 غرفة كل يوم من السنة بيقضي مثلا بغرفة من هذه، ليش كان المطلوب أن يكون مثلا غرفتين وأنا زدت حينئذ في ذلك، أو ثلاث غرف وأنا زدت حينئذ على القطع؟ حتى تصدق الزيادة لابد من حد جدًا، إما حد ما ولو حد خارجي في البيت بيكون متحقق، وانت جيت ضفت حينئذ على ذلك الحد ما يكون من سنخي وقابلا لان يشتمل ويستوعبه المزيد فيه في البيت، لا ان يكون حينئذ من غير السنخي. فهو بين القيدين والشرطين في البيت. واضح؟ اذا كان الامر كذلك خلنا نجي لهذا الذي ذكره السيد خو واللي نظر له بشوه بانه يكون من قبيل ضم الحجر الى جنب الانسان في البحر. واضح؟ خلينا نجي على ثلاث احتمالات، لانه مره بشرط لا، ومره لا بشرط بالنسبه للجامع، ومره لا بشرط اللي هو ضم الحجر الى جنب الانسان الذي ذكره السيد الخوي وجعله قسم ثالث في البين وبه حقق الزياده. ان كان نظر السيد الخوي الى هذا قطعا هنا الزياده حينئذ سوف لا تحقق. ليش؟ لانخرام الشرط الاول من شرائط تحقق الزياده في البين. الاحسن وهي مثلا شرط المسالمه، لو جبت مليون حجر وضفتهم للإنسان لا قدمت ولا أخرت فيما هي، لا عزلت تلك الأحجار عن الإنسان حينئذ بنقص في وجوده في البال حتى نرجع الزيادة إلى النقيصة في البال، ولا حينئذ ضمها حينئذ بيعزز وجود ذلك الإنسان في البال، لكأنها من غير سنخه في البال كما هو واضح. فقطعا وجازا يكون الشرط الأول منخرم في البال. طيب على الاحتمالين الآخرين، على الجامع من الواضح أنه لا تصدق لدينا الزيادة. ليش؟ لأنه قيد الزيادة مش لاختلال الركن الشرط الأول، لا، لاختلال الشرط الثاني. دائما تحكي بزيادة بدك تحكي بحد ولو حد خارجي في البيت، إذا لم يكن له حد وقابل للانطباق على الأقل والأكثر في حد واحد في البيت، وكان المطلوب هو كلي وجامع الركوع في البيت المنطبق على الأقل على الركوع الواحد المنطبق على الأكثر من ركوع، فإذا من طبق على أكثر من ركوع لا يعتبر الثاني والثالث هو زيادة. ليش؟ لأنه أساسا مش لو كان محدود بحد الوحدة واضح، وجئت بركوع ثاني صح من سنخي حتى لو كان من سنخي مغاير معه بالحد صدقت حينئذ الزيادة، بس هو مش محدود حينئذ على هذا الفاصل، فانخرم الركن الثاني في البين، مش الشرط الركن الأول من أركان حينئذ صدق الزيادة في البين. ولو كنا نحن الاحتمال الاول هو بشرط لا، الامر حينئذ يكون واضح هو انخرام الركن الاول بتتمه تاتي ان شاء الله.